الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بدون الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الطائفة الرابعة: ما دل على الترغيب في الرواية والحث عليها وكتابتها وإبلاغها. فقد تقدم بيان وجه الاستفادة من هذه الروايات. قال: مثل الحديث النبوي المستفيض بن المتواتر: من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. هذا الحديث إن لم يكن متواترا كما هو حكم الشيخ لأنه متواتر، فلا أقل تواتر لفظي، فهو لا أقل أنه مستفيض. وهكذا حديث بهذه المنزلة ينبغي للإنسان المؤمن أنه يعتني به، أنه من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. هذا طبعا الجزاء لعله متعدد في الروايات، مو فقط فقيها عالما، لكن بالنتيجة ورد الحث على حفظ 40 حديثا، هذا كلش متكرر في الروايات. فإحنا بالنتيجة ينبغي أنه نعتني بهذه القضية. يعني استوى واحد يقول ما معقول أنا واصل للسطوح ما حفظ 40 حديث، وفعلا ما معقولة، بس يعني واحد يعتني بأن معقولة؟ لا ما معقولة. إن شاء الله إذا وصلنا إلى هذه الدرجة في الكارثة على الحمزة السلام. فواحد يعتني بنفسه ولعائلته أطفاله أن أعتني بتحفيظ 40 حديثا لأولادي.
إذا بالمضمون بسيطة
لا 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 الألفاظ. أنا أتذكر الوالدة الله يحفظها هواية علمتنا كنا صغار أحاديث، بعض الأحاديث إلى الآن ما قاريها بالمصادر، بعض الأحاديث إلى الآن يعني جد قلت روايات كذا ما قاريها بالمصادر، بس ما أدري الوالدة من جايبة تبقى كتب مثلا افتح أبواب الطاعة بالتسمية إلى الآن أتذكرها، الصوت لي الآن كلامه بالذعن، افتح أبواب الطاعة للتسمية وأغلق أبواب المعصية للاستعادة. فيعني أكو شو اسمه روايات بسيطة. العلم نور، حفظها لابنك. فبالنتيجة أصير عندي أحفظ 40 حديثا وأحفظ أولادي، وخصوصا إذا أنا اعتنيت باختيار الروايات اللي هي لها جنب عقائدية أو أخلاقية عملية للأطفال، هاي كلش تكون مؤثرة.
يعني اختيار هذه 40 حديث، يعني اكو احاديث مثلا ضعيفه مثلا مرسله كذا، يعني شلون يكون الاختيار؟
عاده الاحاديث الاخلاقيه يكفي انها وارده في الكتب
المعتبره
مثلا، مو يعني التركيز على السند مو كلش مهم في الامور الاخلاقيه، يعني يكفي انها وارده في الكافي في مثل يعني من هذه الكتب المعتبرة. لا مو مجرد أنه وجدها مثلاً في مثلاً نفترض البحار. البحار لا تجميع بنتيجة للرواة أو ميزان الحكمة.
صح.
ميزان الحكمة من الكتب اللطيفة واقعاً، و هو كتجميع وتبويب كلش مرتب ونافع. لكن المشكلة الكبيرة اللي شنو؟ أنا يعتمد حتى على الكتب الغير المعتبرة. مثل كنز العمال مثلا، فأنا مو بهالمستوى هذا لا أروح على كتاب معتبر. وأكو طبعا ألفت أصلا كتب في الأربعينيات وشرحات وكذا، كما هو سوف يذكر عنه المصنف الذي يجي صنف كثير من علماء الأربعينيات. ومثل قوله عليه السلام للراوي: اكتب وبث علمك في بني عمك فإنه يأتي زمان هرج أو زمان هرج، ما أدري العبارة، زمان هرج أو زمان هرج، لا يأنسون إلا بكتبهم. طبعا هاي الآن القضية في هذا الزمان أيضا ينبغي الالتفات إليها، أنه الوعي عند الناس في الآونة الأخيرة ارتفع. طبعا أكو جهل كبير واضح، بس أكو في الجانب الآخر وعي، يعني شريحة من الناس صارت لا تتقبل أن تأخذ منك الكلام على نحو الفتاوى، إلا إذا كنت من نتيجة علم من الأعلام وكذا، من نتيجة تريد دليل. فهاي عبارة أنه لا يأنسون إلا بكتبهم، أحيانا قد تصدق على بعض أمام الناس أصلا، أنه يقول أنا منشأ واضح، تقول أنت كلكم معممين، المنحرف معمم، ضال معمم، أصلا طالع عن الطريق حتى لعله ما عنده التزام شرعي هم معمم أكو، وعدكم التقي والورع والجاهل معمم والعالم معمم. زين أنا كلكم تحكون وتقولون تعالوا أخذوا من عندي وأنا أحكي صح، وأنا كل واحد يحكي هو المفروض يقول أنا أحكي صح، فأنا بالطرف المقابل شنو اللي حتى أطمئن شنو أقول، طلع لي دليل. طبعا هو مجرد إلباس الدليل هم ما يكفي، يعني علميا ما يكفي، إنه يعني هو هذا ممكن يكون مدلس ويأتي بأدلة غير نتيجة غير صحيحة. لكن أقول أكو هاي الحالة صارت، أنه الخطاب ما قام يكفي أنه أنت تصعد على المنبر وبسم الله الرحمن الرحيم وكذا كذا وانتهت القضية. لا طبعا مقام المنبر شيء، ما قاعد أحكي عن المنبر، عن المنبر هو يبقى على هاي الطريقة وإن كان لابس في تضمينه بعض الاستدلالات وكذا، لكن أقول أكو طريقة أخرى، أنه مثل المجالس اللي تكون بين المؤمنين، خصوصا اللقاءات على شو اسمه وسائل التواصل وعلى ذلك، نحتاج أنه نبرز هذه الكتب، نبرز هذه الأدلة، لأن الحاجة للاستناس. طبعا هاي حالة صحية، أنه عدم الثقة بكل من يطلب بكل من يدعي أنه طالب علم، هاي حالة ينبغي أن تكون، بس مو حاصل حالة وسوسة. سيد حكيم قدس الله نفسه كتابة رائعة جدا، أكيد قاري 5 مرات، وإذا ما إذا قاري 5 مرات فقط روما للسادسة، كتاب جدا رائع، أنا هواية بسمر. كتاب السيد الحكيم، كتب أنا أقولها بضرس قاطع على تعبيرهم، كل كتبه رائعة وفيها إبداعات. مرة تلقى واحد كثير الكتب مثل أحد الأشخاص المعروفين نتيجة هم يحسب من العلماء، مؤلف كثير من الكتب لكن فارغة عدد. السيد الحكيم تستطيع أن تقول هكذا قطعا، أنه كل كتاباته رائعة وفيها إبداع. من الكتب المميزة جدا السيد الحكيم قدس الله نفسه هو موجه لطلبة الحوزة، هذا جدا أنه مفروض أنه نقرأه ونتباحث به أصلا، يعني إذا واحد استطاع أن يتباحث به هذا جدا مهم. اللهم صل على محمد وعلى آله. تسأل للمبلغين قضايا أخرى، اللهم صل على محمد، التوجيهات لعله قضايا أخرى للمبلغين.
نعم
أنا ما عندي مشكلة، ما أحفظ الأسماء. السيد هو الفكرة مالته هذا، أنه يسأل السيد أسئلة متعلقة بطلبة الحوزة ويجيب. من الأسئلة التي سئل عليها هو أنه إحنا صار عندنا فقد ثقة بين الناس والطالب، وهذا طبعا كلام قديم مو جديد، الكتاب مو يعني متأخر جدا. فالثقة قامت تعدم بين الناس والطالب. أنا أول ما قرأت أتذكر قبل ما أدخل الحوزة، يعني قبل أكثر من 10 سنين لعله، قلت السيد راح يقول أنه إحنا لازم نرجع الثقة والناس لابد أن يعتنوا بالطالب وكذا ومن هالقبيل، لكن لا، السيد قال هاي من الحالات الصحية، ويعني شيء حسن أنه الناس ما يثقون بأي شخص، هو مجرد لابس عمامة شنو يعني. فذكر بالنتيجة جوابها طويل عقب على ذلك، أنا كلامي على هاي النقطة، أنه أي فكرة أنه أنا ما أثق بأي شخص. كان أحد أساتذتنا الله يحفظه يذكر يقول الناس إذا واحد قال لهم تعالوا اعطوني 1000 دينار ما يقبلون، إذا أي واحد غريب هسه بالشارع واحد إجا قال له اعطيني 1000 دينار وتطلع لك قرعة أنا خابر إن شاء الله ينطي، لا عادة الإنسان العاقل ما يسويش. يعني أنا يمشي في الشارع يجيني واحد يفتر عليه يقول لي انطيني 1000 بدون أي ضمان بدون أي شيء، أنا إن شاء الله أخبرك وتطلع لي القرعة. أنت سارق، يقول لي أنت أصلا مؤمن. فضلاً عن ماذا صار شنو مليون، فضلاً عن ماذا صار أكثر. يقول كان الشيخ يعني ينتقد هاي الحالة، يقول بينما الصلاة يعطيها لأي شخص، أنا أي شخص شفت أنا صلي صلي وصلى صلي مرة. هسه الصلاة ممكن أنه تصحيحها وكذا، فمو مشكلة كبيرة. المشكلة أنه الدين يعطى، أنه الآن الدين يقدم دماغي يعني يقدم على طبق من ذهب لأي شخص هو يلبس عمامة، وهذا حالة موجودة في المجتمع الآن. بعض الشخصيات المعروفة إيش قد ظلت الشباب، بحيث قام بعض الشباب يعتقد أن خالقه هو أمير المؤمنين عليه السلام. شوف العقيدة إيش قد سخيفة هي، أنه أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي خلقني، أو هو الذي خلق الأرض، وهو الذي كذا. هاي العقيدة تفشت بين الناس. المشكلة وين؟ هي هاي الثقة بالعمامة بدون تثبت، بدون. أما إذا واحد ماني على أنه أنا لا أثق، مثل ما يجيني يطالبني بمليون وأنا ما لا أعطيه المليون إلا بعد التثبت، وأنه أنت مين ولماذا وكذا، ومن يقول أنك صادق. كذلك عندما يقول لي هذه عقيدة صدق بها، لابد أن شنو أتثبت أنه أنت من أين، من أين تأتي، لماذا لابد أن أصدقك، لماذا كلامك صحيح، خصوصا وأنه كبار العلماء قد خالفوك. فشوف قضية التشكيك وعدم الاطمئنان بالطالب هي يعني الأصل، الأصل الأولي. زين. قال ومثل نعم إلى غير ذلك. أيضا رواية أخرى أحب يعني أنقلها تنفعنا بالجانب العملي. اعرفوا منازل الرجال منا على قدر روايتهم عنا. اعرفوا منازل الرجال منا على قدر روايتهم عنا. هذا أيضا ينبغي أن نلتفت إليه من الجانب العملي، أنه منزلة الرجال من أهل البيت عليهم السلام بحسب هذه الرواية هي على قدر ماذا؟ الرواية عنا. منازل الرجال منا أعرفوها، كيف أعرف منزلة هذا الرجل؟ بقدر روايتهم عنا. ولعل الظاهر من هذه الرواية هو القدر، يعني الكم، وإن كان لعله يستفاد من الروايات أخرى أنه مجرد النقل هكذا غير كافي، يعني لابد من التفقه وكذا. لكن بالنتيجة ال 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 الكم مطلوب، الكم مطلوب، أي هذا مطلوب. فإحنا أيضا هاي حتى أنا يصير عندي منزل عند أهل البيت عليهم السلام، خلي أعتني بيش برواية الرواية، مو أنا تكون كل كلماتي هي مبنية على أنه قال العالم الفلاني وقال العالم الفلاني. صحيح ما عندي مشكلة، أنا قول العلماء يعني له شو اسمه قيمة وأثر وكذا، لكن المفروض أنه تكون محاور كلماتنا هي روايات أهل البيت عليهم السلام والقرآن، وهذا بارز جدا في كتابات السيد الحكيم قدس الله نفسه. يعني شوف السيد الحكيم استحضار للروايات في عدة موارد بحيث تتعجب. مثلا شوفوا في رحاب العقيدة من الكتب الرائعة جدا، يعني يحكي عن أمور أنت تقول هاي ما موجودة بالقرآن، بعدين يجيب لك فد 10 آيات كذا تقول هاي شنو هاي، وأمور أخلاقية وكذا. السيد كلش بارز هاي قضية الآيات عنده، فضلا عن الروايات. السيد محمد باقر السيستاني الله يحفظه بارز عنده جدا قضية نهج البلاغة، القرآن كذلك، لكن نهج البلاغة جدا حاضر عند السيد، أنه كل ما يتكلم هو يجيب نص من نهج البلاغة. فهذا كلش يعني قبل فترة شفت قرأت رواية لأحد الكتاب أنا ما أعرفه، واقعا رواية مؤثرة جدا، إليزابيث في كربلاء إذا شايفيها. أنا ما أعرف المؤلف وما عندي يعني معنى، لكن هي رواية جيدة يعني واقعا مؤثرة جدا. فاللي لاحظت أنه كلامه أثناء الكلام هو يأتي بتعبيرات من نهج البلاغة، هذا معناه أنه عايش أجواء نهج البلاغة، وأحيانا يأتي برواية نهج البلاغة. فإحنا كون يصير عندنا حالة الرواية والعيش مع الرواية. يمكن أن السيد الحكيم لعله قرأ البحار من الجداد إلى الجاد مرتين أو ثلاثة، اسمه بالي البحار الأنوار من الجداد إلى، طبعا البحار الأنوار مو كتاب رواية، وإنما كتاب استدلالات وكذا، أيضا يذكر فيه كثير من الأمور. فأقول ضروري أنه واحد يعني يعتني بهذه القراءة. وإحنا إذا يوميا 10 دقائق قبل النوم التزمنا بقراءة الكافي أحسن من قلب في الموبايل. واقعا يعني الثروة تصير كثيرة بعدين. أنا طبعا قاعد أذب سامير بس واقعا من ألمي. يعني ما يصير أنه إحنا معرضين عن الروايات. هذا مو عذر أنه أنا ما أدرس. إحنا يصير في مرحلة صحيح مرحلة التمهيد وكون يصير عندنا فتق ملكة حتى نتعامل مع الروايات. لكن هذا لا يمنع أنه أنا الروايات الأخلاقية ليش أتركها بالنتيجة؟ شوفوا افتحوا باب بس إحنا هاي أيام شعبان وشهر رمضان على الأبواب. شوفوا افتحوا الكافي اقرأوا باب الدعاء. اقرأوا الدعاء. شوفوا الأجواء التي تحصل عند الإنسان بعد قراءة هاي الروايات. نوش قد أهمية الدعاء، أثر الدعاء كذا. الروايات هم تتكرر بمضامين متعددة. بالنهاية أنه الصفد يعني مفهوم مؤثر على الإنسان. إحنا في حياتنا الاجتماعية كذلك. إيش قد يصير عندي مشاكل ويا الزوجة، مشاكل ويا الجيران. هاي روايات آداب العشرة إيش قد مؤثرة. آداب العشرة في مثلا كتاب الوسائل هو كتاب واحد لعله حسب الطبعات لعله كتاب واحد أو أقل من كتاب. فأبواب العشرة كيف أتعاشر مع الناس. من تقرأها تجد أنه أنا أصلا مو من الموضوع، يعني أنا في عالم آخر عن الروايات. طريقة التعامل مع من يكون على غير المذهب، قضية التسامح، الجلوس كيف أجلس أمام الآخرين، كيف أتكلم معهم، كيف أحترمهم. كثير كثير من الأمور هذه يعني توجد في الروايات. ما يحتاج أنه أنت من تقرأ الباب يعني له يصير عندك قطع أصلا بصدور بعض المضامين مثل ما ذكرنا البارحة، أنه ما تشوف الروايات متكثرة وكذا. بالنهاية تقول أكو بنتيجة معنى يجمع هذه الروايات. على كل حال هذا استطردنا كثيرا، لكن يعني أنا أشوف الموضوع ينبغي أنه الاهتمام به كثيرا.
أخو شيخ في الحديث الشريف من حفظ على أمتي، نعم على يعني كان الصحيح هو من أمتي. شو من حفظ على أمتي؟
يعني التفتت إلى هذا الاسم يعني ما تأملت فيه. قد يفهم من على أمتي يعني حفظهم، حافظ على أمتي هيك لعله، ولعله المراد شيء آخر. ما بس أكو روايات أخرى من أمتي في بالي، هذا من حفظ من أمتي.
احتمال حرف الجر يعني بمعنى هاي العلاء بمعنى من مرات يعني يجي هيك
بعيد هذا التعبير. يعني أحمد حافظ من أمتي المفروض ليش على أمتي أكفد يعني ما تعمل في هذا المعنى. بس إذا صار لي مجال إن شاء الله راجع أشوف شنو. نعم. قال الطائفة الخامسة ما دل على ذم الكذب عليهم والتحذير من الكذابين عليهم. ورد روايات أنه ذم الكذب يعني يحرم الكذب على أهل البيت عليهم السلام. طبعا الكذب مطلقا هو حرام، وأصلا تجديد هناك في الكذب على أهل البيت عليهم السلام بحيث أنه أصلا يبطل الصيام. وما أكثر الكذابين في هذا الزمان. والتحذير من الكذابين عليهم أنه أنتم احذروا من الكذابين، ستكثر عليه الكذابة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال فإنه لو لم يكن الأخذ بأخبار الآحاد أمرا معروفا بين المسلمين لما كان مجال للكذب عليهم. إحنا إذا المسلمين سيرتنا من زمان النبي صلى الله عليه وآله وإلى الآن أو هو في زمان النبي صلى الله عليه وآله، سيرة المسلمين أنه خبر الآحاد ليس بحجة. بعد ممكن أنه يأتي شخص ويكذب على أهل البيت عليهم السلام؟ ماكو مجال. هو ليش أكذب؟ ليش أكذب حتى الناس يأخذون من كلامي؟ فالناس أصلا يقولوا لي أنت حتى لو كنت صادقا كلامك ليس بحجة. واضح؟ فبعد ماكو مجال أنه أنا أجي وألف وأكذب على الناس. فخبر الواحد لابد أن يكون حجة حتى يفسح المجال ماذا للكذب على أهل البيت عليهم السلام. فعندما وجد الكذابون فهذا يعني أنه الناس كانوا يعتمدون على خبر الواحد، ولهذا فسح المجال للناس للكذابين أن يكذبوا حتى يصدقهم ماذا الناس. كأنما يعني أكو حالة هي معروفة من أنه من روى روايتين شنو يؤخذ بكلامه. فلهذا أنت الآن إذا عندك مشروع, خلينا نصور نفسنا نريد نفتحنا مشروع مال كذب والعياذ بالله, أنت تدري أنه الناس لا يأخذون للرواية إلا أن تكون قطعية, جيد؟ فهل تفكر في أنه تكذب على النبي صلى الله عليه وآله وتقول الناس كذا وكذا وكذا وأنت واحد؟ لا. بينما إذا كانت الحالة العامة أن الناس يأخذون بخبر الواحد, جيد, فأنت يفتح لك المجال في أن ماذا والعياذ بالله تكذب والعياذ بالله على الله سبحانه وتعالى. زين. ولما كان مورد للخوف من الكذب عليهم ولا التحذير من الكذابين, إذا الناس ما كانوا يعتمدون على خبر الواحد ليش أخاف من الكذب عليهم؟ هم أصلاً لا يأخذون بخبر الواحد, جيد. وكذلك ليش أحذرهم من الكذابين؟ يعني هم يقولوا, أنا أقول لهم احذروا الكذابين, يقولوا لي أنا أصلاً أنا حتى صادقاً ما أخذ كلامه. إذا خبر واحد ليس بحجة, معناه شنو؟ أن الصادق لا أخذ بكلامه حتى الصادق. فأنت تحذرني من الكاذب وأنا لا أخذ حتى بخبر الصادق, هذا ما أنا معنى. فالنبي والأئمة الإنسان لما حذروا من الكذابين فمعناه شنو؟ نفهم من ذلك أن الحالة العامة عند المسلمين كانت الأخذ بخبر الواحد.
ممكن يكون كذابين يعني مجاميع تصل لحد التواتر,
هذا خوف ممكن بس ما دي واقع هيجي.
كان بعد الإمام بعد النبي فسحة هذا المجال خاصة بعد استشهاد النبي.
نعم, تكون تواتر يعني شنو؟ يعني يجي مثلا أبو هريرة وكعب الأحبار ومن ذول
موصل تقريبا جد عدد مثل تواتر مثل 15 ما بين 15 20.
اي أقول هذا يعني إذا وقع فحالة نادرة, حالة نادرة مو إلا إذا واحد يعني هيك يتواطعون. هم كون يتواطعون على الكذب, التواتر هو أنت تتواطع على الكذب, ولا كون يتواطعون على الكذب حتى يتكلم.
تواطئ مو باتفاق, تواطئ عفوي.
شلون عفوي؟ لا هم مو يخترعون, هم شو يسوون؟ هو يخترع يقول بلي نام يفكر إنه قال يعني أريد شو اسمه أمشي بضاعتي, وقال له باشر أسوي لك حديث مثل ما لعلهم هذا بصل عكة. يخترع
أكثر يأخذون مثل من أبو هريرة وغيره من جميع.
ها قصدك بعد التواتر بعد؟ لا أنا ما حسي خبر واحد, التواتر راح يصير
أبو هريرة هم ويا مجموعة.
لا مو إذا يقول لي في عرضي أبي هريرة أقول لك التواتر هذا يعني عادة نعلم يعني
قليل
إن وقع فنادر يعني. وإذا لا تقول لي بعد أبو هريرة, نعم روايات ممكن تكون متواترة جدا لأن يعني هو أبو هريرة مصدر الأساسي للشريعة. ولو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو هريرة
مصدر
كذاب. إيه واللطيف إنه هو أبو هريرة شايف النبي صلى الله عليه وسلم يمكن سنتين وآلاف الروايات أم يوم يعني السام حتى يناموا مع النبي صلى الله عليه وآله. والبخاري ما أدري ويا 200 إيش قلت 500 أي شوف
مهزلة 500 ألف
أي مهزلة أي فهذا يعني نادر ولا أقل من الإطلاق إطلاق الروايات أنه يعني كي أحذركم من الكذابين مطلقا حتى لو كذاب واحد.
بس لا قصدي هو قول النبي صلى الله عليه قال لا تكذب عليه من كذب عليه كذا كذا دلالة أن كثرة الكذاب بعهده.
كثرة الكذاب بس تحذير مو من ال من ال من الكذاب على نحو المجموع العموم المجموعي, لا على نحو العموم أفرادي. هذا هو المفهوم أنه أنا أحذركم من الكذابين مو على نحو أنه لو اجتمعوا فاحذروا منهم, لا احذروا من واحد واحد هذا يفهم.
يعني بالنتيجة خذ بخبر الثقة.
هو مصنف ما ينظر إلى هاي النقطة, مصنف ينظر إلى أنه أنتم احذروا من الكذابين. فيقول أصلاً التحذير نفسه يدل على أن الحالة العامة هو شنو هو أن خبر الثقة حجة.
أي
طبعاً.
أنا ما بالله قصد علم التواتر من هالجهة وأنا من ناجع عقلية واضح خبر واحد لا نحن فرات كما قلنا.
ما فهمت عفواً.
الخبر الواحد بالملازم العقلي يعني يفهم من على نحو الأفراد يفهم الخبر الواحد يعني حجيته.
لا ليش إحنا مو لا ما قاعدين نأخذ من الأفرادي, نقول يعني مو الأفرادي في التحذير لازمه شنو أن الناس يعتمدون على خبر الواحد.
نفس الدم
أي نفس التحذير والذم وكذا أي
يلزم منه أنه تأخذ.
قال نعم لأنه لا أثر للكذب لو كان خبر الواحد على كل حال غير مقبول عند المسلمين. هذا الذي ذكره المصنف قدس الله نفسه في هذا الطائفة الخامسة يعني حقيقة يمكن أن يتأمل فيه من جهات متعددة. وأنا أذكر بعض الجهات. أولا هو الذي ذكره المصنف في هذه العبارة الذي النتيجة التي استفادها من هذه الطائفة ليست حجة خبر الواحد وإنما عمل المسلمين بخبر الواحد. لو استفدنا من هذه الطائفة غاية ما نستفيده أن المسلمين يعتمدون خبر الواحد بل يعتمدون مو خبر الواحد الثقة يعتمدون كل خبر أصلا أي خبر هي الحالة العامة عند الناس. إذا قلت لهم قال النبي صلى الله عليه وآله يقول لك أحسنت وأحسنت ويأخذون الحالة العامة عند الناس أي طبيعة أنه هو قدسية المخبر عنه شو اسمه تلقي بظلالها على شنو على المخبر والخبر. يعني أنت إذا اخترعت كلمة من عندك وشنو وقلت نسبتها للنبي صلى الله عليه وآله الناس يعني يتأثرون يأخذون ولا أقل أنه لا يكذبون. جيد فبالنتيجة إذا استفدنا شيئا من هذه الطائفة فنستفيد أن المسلمين يعتمدون على خبر الواحد. ثم ماذا إحنا كلامنا في وجود روايات تدل على حجية خبر الواحد عند من عند الله عز وجل. يعني الله عز وجل جعل الخبر الواحد حجة. هذه الطائفة لو أفادت شيئا فتفيد أن خبر الواحد حجة عند المسلمين وهذا لا قيمة له. ولو كان له قيمة فيرجع إلى شنو إلى دلالة السيرة مو إلى حجية الأخبار. هذا يعني يرد جدا. وأيضا نقدر نقول أنه ما يستفاد من الروايات أنه هذا المعنى الذي ذكره قدس السره. لماذا؟ لأنه لا ملازمة بين التحذير من الكذب وبين شنو
اعتبار الخبر
وبين أن يكون الخبر الواحد معتبرا عند الناس. لا يعني إحنا إذا فرضنا أنه الناس لا يعتمدون على خبر الواحد هذا مو معناته أنه أنا لا يصح مني أن أحذرهم من الكذب. أنا فضلا عن أنه أنهى عن الكذب هو المصنف قال ما دل على ذم الكذب عليهم. فهسه خلينا نجعل التحذير أنا أريد أن أحذرك من شنو وجود كذابين هذا لازم نفرض أنه أنت تعتمد على خبر واحد. لا يعني خل أوضح الفكرة. أنا إذا قلت لك أنه احذر الماكينات الإعلامية الغربية أو قلت لك هكذا احذر فإن في بعض الماكينات الإعلامية الغربية كذابون هذا شنو معناته؟ معناه أنه أنت شنو تقول بأن الماكينات الإعلامية الغربية حجة؟
لا
أو يلزم عنها أنه أنا قاعد أقول لك حجة؟ لا أنت تبني على أنه هؤلاء كلامهم ليس بحجة بس أنا أكو مجال لأن أحذرك وإن لم يكن كلامهم ليس بحجة لأن ممكن أنه مثل ما تفضل الشيخ ممكن أنه تحصل كثرة نقولات ويحصل عندي العلم أصلا. بعبارة أخرى شوية وشدت الموضوع عني. أنا أريد أقول أنه مجرد تحذير النبي صلى الله عليه وآله من الكذابين لا يعني أن الناس يعتمدون على خبر الواحد لأننا لو فرضنا أن الناس لا يعتمدون على خبر الواحد إلا إذا أورث لهم الاطمئنان يعني الخبر الواحد ليس بحجة بذاته هنا أيضا هناك موضع للتحذير لأن خبر الكذاب ممكن أن يورث الاطمئنان مثل ما تفضل الشيخ قضية التواتر مثلا أو لا هو صحابي من الصحابة
هاي
أبو هريرة مثلا أبو هريرة خب لمن جاء بعده
هناك قدسية للصحابة
أكو قدسية للصحابة فأكو موضع نفس يعني نفس نقل عن النبي صلى الله عليه وآله أو هو يجي معاوية يطلع ويحكي
ويجيب لك 5-6 يشهدون من التابعين أو من الصحابة كذا يشهدون. هذا يعني أكو موضع لأن أحذر أيها الناس، ترى أكو ناس يكذبون علي، أنتوا احذروهم. هذا مو معناته أنهم يعتمدون على خبر الواحد. أنت شوف الآن، إذا أنت ما تعتمد إلا على أخبار الثقات إذا أورثت الاطمئنان عندك، ما أقدر أقول لك الدربات ترى أكو ناس يكذبون. ثم أنه الثقة ممكن أن يكون ثقة عندك وهو كذاب. ثقة عندك يورث الاطمئنان عندك أصلا لكن هو كذاب. فمجرد النهي، مجرد عفوا التحذير، هذا لا يلزمني. وكذلك يقول لا، المصنف قال قدس الله سبحانه لا مجال للكذب. لماذا لا مجال للكذب؟ المصنف قدس الله سبحانه يقول لو ماكو الاعتماد من الناس على خبر واحد فلا مجال لأن يكذب الناس. ليش لا مجال لأن يكذب؟ أنا أريد أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله لمصلحة من المصالح، ولو من جهة أنه شنو تكثر الروايات عني، تكثر الروايات عني إلى أن تشتهر. مثالب شو اسمه الخلفاء كيف أخفيت وجعلت مكانها شنو مناقب ومحاسن وكذا. هذه المحاسن وصلت إلى يومنا هذا، مع أنه مثل أبو هريرة لعله ما كان عنده فتيشي جاه كبير في ذلك الزمان، لكن كثرة الروايات وكثرة الروايات يقول اكذب اكذب حتى يصدقك الناس ثم تصدق نفسك. مش هذه الكلمة؟ فعلا الإنسان عندما يكذب كثيرا وإن كان الناس يعلمون أنه كاذب إلا أنه كلامه له أثر، له أثر. حتى لو تقلت واحد يجرب هيك أنه قلت أنا أقول لكم كلمة كذب هيك صرحت أنا سوف أقول لكم كلمة كذب. شنو هالكلمة؟ جيراني مخوش آدمي. شوف هاي الكلمة اللي أنت صرحت بأنها كذب إيش قد راح تأثر على جيرانك، خصوصا إذا أنت أكثرت من شنو من تكرارها. فما يعني ماكو ملازمة بين أنه أنا يفتح لي المجال للكذب وبين أن الناس ماذا يعتمدون على خبر واحد. فهذا الدليل يعني بحسب فهمي له يعني ما أدري غريب، يعني واقع غريب، ويعني ممكن أن يلاحظ عليه من لاحظات أخرى. زين، طبعا هو الطوائف هاي مو مصنف ذكرها وإنما المفروض ناقلها عن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه. قال الشيخ الأعظم بعد نقله لهذه الطوائف من الأخبار وهو على حق فيما قال، وفي نسخة أخرى ولقد أجاد فيما أفاد إلى غير ذلك، هاي عبارة الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، إلى غير ذلك من الأخبار، يعني هذه الأخبار التي ذكرناها إلى غيرها التي يستفاد من مجموعها رضا الأئمة عليهم السلام بالخبر وإن لم يفد القاطع. هذا يستفاد من هذه الروايات أنه الأئمة عليهم السلام يرضون بالخبر وإن لم يفد القاطع. الآن الشيخ الأعظم في ثنايا عباراته يذكر 3 أقوال في خبر الواحد وهو يختار القول الثاني. القول الأول قال وقد ادعى في الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة، يعني شنو؟ أنه الأخبار دالة على حجية خبر الثقة بحد ذاته، لا نضيف شيئا آخر، لا عدالة لا اطمئنان لا عامي كذا إلى آخره. خبر الثقة بما هو ثقة حج. زين، إلا أن القدر المتيقن، هذا قول الثاني اللي هو الشيخ الأعظم يختاره، إلا أن القدر المتيقن منها من تواتر الأخبار هو خبر الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتني به العقلاء، لا يعتني به يعني بالاحتمال، ويقبحون التوقف فيه لأجل ذلك الاحتمال. هذه العبارة لعل الظاهر منها أنه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه لا يريد إثبات حجية مطلق خبر الثقة، وإنما لابد أن ماذا أن يكون احتمال الكذب ماذا ضعيفا، فيقول أنا خبر الثقة عندي حجة لكن بشرط، وهو أن لا يكون هناك احتمال للكذب، وهذا احتمال شنو
يعتنى به،
يعتنى ليس ضعيفا. أما إذا كان الاحتمال ضعيف، طبعا كذب مو مرادف ظاهر الكذب، الكذب يعني كذب الكذب يعني عدم المطابقة للواقع، ولو من جهة الخطأ اشتباه كذا. فأنا أقول هذه الرواية جاءتني عن فلان عن فلان عن فلان، أقول هناك احتمال مثلا خلنا نفترض 30% أن هناك اشتباه في هذه الرواية، هذا حجة وليس بحجة، هذه الرواية حجة وليس بحجة. عند الشيخ الأعظم ليس بحجة، عند الشيخ صاحب الوسائل حسب عبارته حجة، لأن الموضوعية لمن؟ لخبر الثقة، خبر مثل العدل البين العادل، البين إذا جاءك خبر جاءك شخصان عادلان وشهدا عندك نقول هذه حجة، جعلها الشرع حجة بغض النظر عن حالتك الإدراكية. إذا فرضنا أن واحد إجى قال لك هذا المكان متنجس، مو حجة إلا إذا حصل اطمئنان، هاي مثلا انتخب مال عليكم أنه كيف تثبت النجاسة، فخبر الواحد ليس حجة إلا إذا حصل اطمئنان من شاء قلا يكون. لكن إذا جاءك شخص آخر وكان عادلين نقول لك أنت تعبدين تلتزم بنجاسة هذه، بتقول أنا شاك فلتكن شاكا، ظان لعدم النجاسة، ظان لعدم النجاسة نقول وين كنت ظان. الحالة الإدراكية ما لها دخل، المهم أنه هناك بينة قد ثبتت. فالشيخ الأعظم يقول لا، الحالة الإدراكية لها أثر، إذا أنت حصل عندك احتمال للكذب وهذا الاحتمال كان مما يعتني به العقلاء فخبر الواحد لا يكون حجة. زين، فقال إلا أن القدر المتيقن منها هو خبر الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتني به العقلاء ويقبحون التوقف فيه لأجل ذلك الاحتمال. أنت احتمال ضعيف وجاءك خبر من شخص ثقة وأنت تقول أنا تركت الخبر، ليش؟ لأن هذا احتمال 1%، تقول هذا العقلاء يقبحون هذا الأمر. لماذا؟ يعني إذا قال لك أنه سوف مثلا نفترض أنه يهجم الأعداء عليك مثلا، خبر ثقة، أنت قلت أنا أحتمل 1% أنه لا يهجمون، أي خلقنا ثم هجموا عليك، العقلاء يلومونك يقول لك أنت لماذا لم تأخذ بخبر الثقة، تقول 1% وإذا 1%، هذا لا يكفي. نعم إذا قلت أنا مثلا 70% مثلا كنت أحتمل أنه مخطئ، ممكن أنه العقلاء لا يقبحون. نعم، قال كما دل عليه ألفاظ الثقة والمأمون والصادق، هاي الثقة والمأمون والصادق كأنما عندما نجمعها نستفيد هذا المعنى، وأنه لا بد من شسمه أنه لا يحصل احتمال كذب. هسه الإنصاف أنا وجه دلالة الثقة والمأمون والصادق خصوصا الثقة على ما ذكره الشيخ الأعظم ما واضح عندي. المدعى هيك المفروض أنه الثقة يدل على أن الحجة هو ليس خبر الثقة بحد ذاته، وإنما الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب. المأمون كذلك، الصادق كذلك، هذه الدلالة يعني غير واضحة. بالعكس أنه التعبير بالثقة قد يقال هذا ثقة، فالثقة المفروض أنه شنو يستفاد منه أنه خبر الواحد مطلقا حجة، خبر الثقة وإن لم يكن شنو عفوا وإن لم يكن فيه احتمال ضعف احتمال الكذب. المأمون كذلك، الصادق يعني قد يقال بأنه التعبير بالصادق يفهم منه أنه أنت لابد أن يحصل عندك احتمال الكذب، لكن أيضا بعيد. يعني أنا أجي أقول لك أنت خذ بخبر الثقة، هذا تفهم منه أنك مع احتمال الكذب لا يصح أن تأخذ منه. خذ بخبر الصادق، خذ بخبر المأمون، المفهوم منه أنه إذا كان مأمونا أنا أخذ منه، هذا مفهوم. ولهذا أنه لو كان مأمونا وأنت احتملت الكذب ولم تأخذ منه أنا ألومك، أقول لك أنا قلت لك أخذ بخبر المأمون. هذا مأمون أو ليس بمأمون؟ مأمون. جيد. فأنت لماذا لم تأخذ منه؟ لكن قد يقال بأن المراد من الكذب هو الكذب يعني كذب الراوي بنفسه وليس مجرد الخطأ. واحتمال الكذب يتنافى مع وصف الثقة والمأمون والصادق. أنا عندما أقول لك خذ بخبر الثقة، خذ بخبر المأمون، خذ بخبر الصادق، وإذا أنت احتملت أنه قد كذب عليك تقول كأنما أنا لم أحرز شنو أنه ثقة. هذا لفظ الثقة ينافي احتمال الكذب. لم أحرز أنه مثلا صادق أو مأمون، أقول هكذا قد يقال. لكن هذا بعد معناته أنه شنو؟ أنه أصل الثقة لن تحصل. المفروض الشيخ الأعظم يقول عن الثقة إذا تحققت لا تكفي، وإنما لابد من شيء آخر وهو أنه ضعف الاحتمال. جيد. ف يعني استفادة هذا من هذه الألفاظ يعني غير واضحة عندي على كل حال. قال وهي أيضا منصرف إطلاق غيرها عندما بعض الروايات الأخرى أطلقت الأخذ بخبر الواحد، لم تقيد بأنه ثقة مأمون عادل أو عفوا صادق. يقول المصنف الشيخ الأعظم قدس الله نفسه أنه غيرها منصرف عن هذا الإطلاق، هي مطلقة لكن يحصل انصراف. اسأل شنو منشأ الانصراف بعد لا بد أن يحقق في محله. قال وأضاف وأما العدالة، هذا القول الثالث، فأكثر الأخبار المتقدمة خالية عنها بل وفي كثير منها تصريح بخلافه. فالبعض اشترط العدالة، الشيخ الأعظم يقول لا، أنه العدالة غير مشترطة. رأي المصنف هو نفس رأي الشيخ الأعظم، لأنه ماذا قال في البداية؟ قال الشيخ الأعظم بعد نقله لهذه الطوائف من الأخبار وهو على حق فيما قال. فيستفاد من العبارة أن رأي المصنف موافق لرأي الشيخ الأعظم، لكن لا نستطيع من هذه العبارة أن نقول أن رأي الشيخ المصنف بل حتى لعله الشيخ الأعظم أنه خبر الواحد لا يكون حجة إلا إذا ضعف فيه احتماله الكذب. ليش؟ لأن إحنا الأدلة على حجية خبر الواحد متعددة. كلامنا الآن في دلالة أي شيء؟ في دلالة السنة. فالكلام هنا أن السنة مقدار ما تدل عليه هو خبر الواحد في هذه الحال، حال عدم، ولعله نستطيع أن نقول خبر واحد موثوق، والعبارة ممكن أن يعني تشير إلى هذا المعنى أنه الخبر الواحد موثوق. فالكلام أنه الروايات المتواترة على ماذا تدل؟ هذا كلام الشيخ الأعظم وكلام المصنف. مقدار دلالة الروايات هو أن الخبر الواحد الذي شنو يوثق به شيكون يكون حج. زين. وهذا لا يعني أن المصنف يختار أن الحجة هو خصوص الخبر الموثوق. ليش؟ لإمكان أن يدل دليل آخر وهو مثل الآيات على شنو؟ على مطلق حجية مطلق خبر الواحد وإن لم يحصل الوثوق. ما لي واضح الفكرة ولا؟ يعني أنا نحن خرجنا من هذا المبحث وسألنا شخص قال لنا المصنف على ماذا يبني؟ هل يبني على حجية خبر الثقة مطلقاً أو خبر الثقة إذا حصل الوثوق؟ جيد. من هاي العبارة قد نجيب نقول لا، المصنف لا يبني على حجية خبر الثقة مطلقا، بل خبر الثقة إذا أورث الوثوق الاطمئنان بالصدور. هكذا قد نقول. لكن يشكل علينا أن المصنف ليس في مقام بيان الرأي النهائي المستفاد من مجموع الأدلة، بل في مقام بيان الرأي النهائي المستفاد من خصوص السنة. فالسنة مقدار ما تدل عليه هو حجية الخبر خبر الواحد إذا أورث الاطمئنان، إذا كان موثوقا. وهذا لا يمنع أنه أنا أبني على حجية مطلق خبر الواحد، لكن بأي دليل؟ بدليل آخر مثل
الإجماع والقرآن
الإجماع أو الآيات. واضح؟ ولهذا تشوفون أنتم نرجع إلى بداية كلام المصنف قدس الله نفسه. أول مبحث خبر الواحد هيك أنا عندي ثلاث صفحات تقريبا قبل ألف قبل أدلة حجية الخبر الواحد من الكتاب يقول والمقصود لنا ما لقيتوها أنا عندي صفحة 75 إذا أتكون مثلا الألف اللي هي أدلة حجية خبر الواحد من الكتاب العزيز ما وصلتوا إن شاء الله يعني ألف مو جيمها أي قبلها يقول والمقصود لنا الآن بيان إثبات حجيته خبر الواحد بالخصوص في الجملة في مقابل السلب الكلي ثم ننظر في مدى دلالة الأدلة على ذلك. إحنا ذكرنا هناك أنه مدى دلالة الأدلة على ذلك يعني شنو على ماذا تدل هل على حجية خبر الواحد مطلقا أو خصوص العادل أو إلى آخره.
نعم.
إحنا إلى الآن من الروايات من الروايات التي تواترت نفينا شنو أن يكون ماذا أن تكون العدالة جزءا مما يعتبر في خبر الواحد الذي أثبتنا أن خبر الواحد ليس بما هو حجة بل لابد من حصول الوثوق هذا بالروايات لكن المصنف هنا قاعد يقول في مدى دلالة الأدلة على ذلك يعني لاحظ مجموع الأدلة
بعد التلقيح من كل واحد
أي فنجي إلى الآيات نقول الآيات على ماذا تدل واضح أنه الآيات التي المصنف اعتمد عليها تدل على مطلق خبر الثقة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فإذا جاء غير الفاسق لا نتبين جيد فطبعا ممكن أنه يقال هنا تدل على العدالة لكن لا نحتاج إلى الوثوق يعني عادل إذا أوصل لي خبرين شنو أعتمد عليه وإن لم يحصل عندي الوثوق هذا الذي يستفاد من الآية ممكن والآية الثانية لعله أوضح قوية النفع وما كان المؤمنون ينفروا كافر حجية مطلق خبر المؤمن الآخر زين فأقول إلى الآن إحنا ما نقدر أنه نأخذ رأي المصنف بتمامه كون يعني ننظر إلى جميعي
يعني نقول مثلا المصنف هو في معرض البحث عن في جميع المصادر جميع المصادر الأربعة حتى شو مثلا
ثم النهاية ماذا تحصل
أي بالنهاية نشوف شنو مبنى المصنف
أي فأنا ليش نبهت على هذا لعله يستفاد من العبارة هذه كأنه ما يفهم أنه ترى المصنف يبني على هذا لا الآن ما عندنا يعني
أنا مو رأي هذا الأخير
أي مو رأي الأخير
جزء طلع جماعة تواتر
ممكن
جزء طلع
تواتر في أي شيء
من الآيات والروايات بجماعة
لا من الآيات تواتر
لا كلهن جمعين تواتر معنوي
تواتر معنوي يعني إحنا الآيات
دلالة الآيات معظم دلالة الأخبار معظم دلالة الإجماع معظم دلالة
نسمي تراكم الاحتمالات
لا التواتر يعني ظاهر أنه لا يجري في
التواتر إجمالي
في الآيات التواتر هو يراد منه إثبات الصدور
هو شيخنا مو نفس الآية
خب بعد تجعلها دليلا ليش تجعلها
ما استفاد من نص الرواية ما في نص رواية تثبت على
لا 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 استفاد من النصوص كل النصوص بمجموعها تحوم حول معنى واحد خبر واحد حج
بجمع الأدلة كلها
لا هي كل
لا أقول قصد بالأخير
لا شيخنا يقول احنا ليش نلجأ للتواتر حتى نثبت جهة الصدور هي الآيات الروايات وإن دلت صريحا على حجة خبر واحد بعض الروايات خب تدل على حجة خبر واحد لكن المشكلة وين أنه السند متام قصدي يعني مقطعي فإحنا لجأنا إلى التواتر لإشكال أن خبر الواحد لا يمكن أن يثبت بخبر واحد جيد هذا لا يأتي في الروايات الروايات صدورها قطعية الصدور الآيات عفوا الآيات قطعية الصدور فما له معنى انه نفرض انه اكو تواتر معنوي انت شو تريد تواتر يعني شو تريد من عندي يعني تقول انا اريد اقطع بصدوري هذا المعنى اقول لك ما يحتاج جيب لي ايه وحده هي تثبت لك صدور هذا المعنى يكفي اما انا ما نقدر احنا نجي نقول مثلا هسه واما الحوادث الواقع فارجعوا فيها الى رواة حديثنا هاي خب ليش ما نستفاد من عندها هاي لو كانت آية لأثبتنا بها حجة خبر واحد، بعد ما ماكو كلام أصلا.
نعم.
دليل حجية خبر الواحد يأتي على من إجماع. صلى الله على محمد وآله الطيبين. صلى الله
على محمد وآله.